بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام عن العلة الفاعلية. ذكر سيد العلامة أن هناك إشكال يوجه لإنكار العلة الفاعلية. إنكار العلة الفاعلية وجه هذا الإشكال من قبل من؟ من قبل يعني علماء أو الفلاسفة التجريبية بشكل عام، أو بعض الفلاسفة التجريبيين أنكروا وجود علة فاعلية لأقله للذرات، حركة الذرات. قالوا لا تحتاج إلى محرك، لا يوجد كل شيء يحتاج إلى محرك كما ذكره أرسطو. أرسطو قال بأن الأشياء تتوقف على محرك، لا يمكن أن تحصل حركة ما لم يكن هناك محرك. بينما الفيزياء أثبتت بأن الضوء بإمكانه أن ماذا؟ ذرات تتحرك بشكل ذاتي. إذا كان الضوء عبارة عن ذرات أو أمواج بشكل عام هو يتحرك، بس أمواج الضوء أو ذرات هذا شيء آخر يعني. وكذلك أصل المادة، فإن أصل المادة توجد من دون أن يكون هناك ماذا؟ أن يكون هناك فاعل يوجدها. فإذا لا تحتاج هذه الأشياء إلى ماذا؟ إلى علة فاعلية. كتاب كون من لا شيء، هذا الكون وجد من لا شيء، كأنه أثبت هذا كراوس، لورانس كراوس أثبت بأنه يقول لك إحنا من خلال النظريات الحديثة الفيزيائية الحديثة طبقها فلسفية بشكل عام، أن الكون نشأ من لا شيء. نشأ من لا شيء يعني معناته ماذا؟ معناته ما يحتاج إلى ماذا؟ إلى فاعل، إلى قوة توجده وتنشئه للوجود. طبعا بلا شك أنه عندما قال أن الفيزياء نظرت وقالت بأن الكون نشأ من لا شيء، يعني أنه لا يوجد مادة فيزيائية سابقة على هذه المادة التي تصورها هي بداية الكون. وضاوع شاف أن الذرات يعني هسه انصحت تجربته، ولا هو أساسا هي فيها مناقش، يقول بأنه الذرات نشأت من العدم. أي عدم؟ العدم المادي، لأنه عندما قال كون من لا شيء، الكون عنده هو عبارة عن الوجود المادي، واللا شيء عنده، اللا شيء شنو؟ يعني اللا مادة. هم الوجود عنده مادة، هم اللا شيء اللا وجود يعني لا مادة. هو في الحقيقة لم ينكر الوجود، أن هذا الوجود له منشأ، لو ليس له منشأ هذا ما يقدر يثبته إلا إذا كان الإطار إطار فلسفي. ولهذا كتاب تاريخ الفلسفة اليونانية اللي هو الولتر ستيس، طبعا يعني شفته من الكتب القيمة جدا في شرح الفلسفة بشكل عام، هو هم أيضا يعني يعتبر فيلسوف بنسبة ما يعني جيد. يقول بأن أرسطو عندما فسر العلة وقسمها إلى علة الأربعة، نظرة أرسطو للعلية تختلف عن النظرة الحديثة للعلية. النظرة الحديثة للعلية يقولون لا ينظرون إلى العلة الغائية، لا ينظرون إلى العلة يعني العلة لا الفاعلية بحدود معينة كما هم أصلاً الإشكال ذاكرين، لا ينظرون لهذه الأشياء ويركزون كثيرا على العلة الآلية. بالنتيجة العلة الآلية يعني تفسير آلي، دائما الأشياء عندهم تفسير آلي. فهم أنكروا بعض الأمثلة للعلة الفاعلية، بعض الأمثلة، بعض الحالات يقولون بعض الحالات يوجد علة فاعلية، بعض الحالات ما يحتاج علة فاعلية، بعض الحالات تحتاج علة فاعلية في حالة هذه الفعل ورد الفعل. حجارة أنا أرميها تحتاج إلى علة واحد يرميها؟ طبعا يحتاج. صاروخ انطلق للسماء هو يحتاج إلى علة فاعلية. يقول لكن مو دائما تحتاج العلة الفاعلية، احتياج العلة الفاعلية ما نابع من العلية، وإنما هاي الأشياء هاي المادة هي بطبيعة ذاتها ممكن أن تتحرك من دون يعني. المهم يقول تفسيرهم للعلة هو تفسير آلي. يقول هذه نظرتهم أساسا كانت نظرة خاصة في هذا المجال. يقول مو المشكلة في، بينما تفسير أرسطو، تفسير أرسطو واسع، كان يفسر العلة بحيث يشمل هذه الأشياء كلها. يقول لماذا تفسير الحديث؟ يقول لي أنه مو شغلهم يفسرون الغاية، مو شغلهم يفسرون الغاية.
يقول مو شغلهم يفسرون أصل نشأة الكون منين نشأت، يعني وإنما يحللون هذا الشيء منين صار غاية ما في الأمر، يعني يردون يفسرون ظاهرة مادية بظاهرة مادية، لأنه هذا مجالهم وهذا هو حقلهم، هذا الحقل اللي يشتغلون به. غاية ما في الأمر يفسرون ظاهرة مادية بظاهرة مادية، يقول لك الآن شلون تكونت الكواكب، نشأت من الحالة الغازية، زين هذه الحالة الغازية يعني شنو السبب انه اكو نجم ضرب الشمس وبعدين صارت الكواكب، لو اكو كوكب او نجم مر بجانب ماذا، بجانب الشمس فصار هاي المشكلة، لو اساسا حتى الشمس وحتى الكواكب كلها تكونت بشكل يعني كل من على حدة وتكون بهالطريقة هاي، وحركة الكواكب حول الشمس لاختلاف الكتلة، لأنه كتلة الشمس أكبر من كتلة الكواكب. بالنتيجة يردون يفسرون أو بأي تفسير الحديث أنه صار انفجار كوني وغيره، بالنتيجة يفسرون ظاهرة مادية ظاهرة مادية، أما أنه أصل نشأة الكون هذا مو شغلهم، مو مجالهم، هذا مجال فلسفي. لهذا تفسير أرسطو هو الأشمل، يقول تفسيره أشمل وأعمق، يعني ما يريد طبعا هو يدافع بشكل آخر عن النظرة الحديثة، يقول النظرة الحديثة لكنه يصحح الاشتباه، يدافع عن النظرة الحديثة يقول مو خطأ، لكن هم مجالهم هذا المقدار ويردون يحللون بهالمقدار. أما إحنا نجي للنظرة الحديثة لما نقول بأن العلة ما تحتاج بعد هي هاي العلة المادية، يعني معناته كلامهم فقط هو هذا كلامهم نأخذه ونكتفي به؟ لا، ليش؟ لأنه غاية ما في الأمر إذا أثبتوا شيء إنما يثبتونه في حدود المادة، وإذا نفوا شيء إنما ينفونه في حدود المادة. وهذه النظرة اللي قالها الفارسيس تتطابق مع النظرة اللي ذكرها سيد العلامة في بداية المقالة الأولى، يعني دائما حدود الفلسفة هي حدود أشمل وأوسع من حدود العلم والتجربة، لأن حدود العلم والتجربة هو حقلها وميدانها هو فقط عالم المادة. فلهذا في هذا الإشكال اللي ينكر وجود أصلاً القوة العلة الفاعلية، سيد العلامة يقول نحن تارة نتكلم عن العلة والمعلول في إطار ما ذهب إليه الكثير، يعني الشكاكين لأقل تقدير ومن تابع هيوم إلى إنكار قانون العلية، إنكار شنو؟ مو إنكار أساساً وإنكار، وإنما إنكار موضوعيته وواقعيته، لأن هيوم قال بأن علاقة العلة والمعلول عبارة عن تداعي معاني، إذن أكو علاقة علة ومعلول لكنها وين؟ تداعي معاني في الذهن، يعني مسألة نفسية بالنفس، يعني مرجعها إلى أمر سيكولوجي. أما أنه كيف يمكن أن نثبت موضوعيتها؟ قال لا نستطيع إثبات موضوعية قانون العلية لا تجريبيا، كما ذهب كثير من التجريبيين نفسهم مثلا جون ستيوارت ميل وغيره، قالوا بأن قانون العلية نستطيع إثباته تجريبيا، لا نستطيع إثباته تجريبيا ولا عقليا كما ذهب الحكماء ومن أرسطو إلى يومنا الحالي، الحكماء العقليين اللي قالوا هذا مبدأ العلية هو مبدأ عقلي نستطيع إثباته وإثبات موضوعيته. إذا كنا مع هذه النظرة اللي تنكر العلية، إذا كنا مع هذه النظرة فلا نستطيع يعني إثبات أي شيء. أما إذا كنا نؤمن بعلاقة العلية ونؤمن بموضوعيتها، فإذا هناك فرق بين القوة الفاعلية وبين القوة، يعني بين العلة الفاعلية وبغيرها، يعني لا يمكن إنكار العلة الفاعلية. لماذا؟ لأن العلة الفاعلية كما ذكرنا بالأمس أن العلة الفاعلية هي التي تعطي الأثر، حيثيتها حيثية ماذا؟ الإعطاء، إعطاء الأثر. والعلة المادية حيثيتها حيثية القبول. فإذا لا يمكن أن نأتي إلى شيء من الأشياء متحرك، هذا متحرك نشوفه شيء متحرك، لا يمكن أن نقول أن هذا المتحرك يتحرك من دون أن تكون قوة فاعلية إليه، علة فاعلية، بل لا ود أن تكون هناك علة فاعلية. ما دام الآن جاي يتحرك، مثلا شنو الأشياء اللي تتحرك؟ مثلا سيارة جاي تتحرك من مكان لمكان، لازم أكو قوة تحرك، لأنه جاي تقطع مسافة تصل إلى مكان ما كانت واصلته قبل. فإذا هي فيها من ناحية فيها حالة لم تكن سابقة موجودة عندها فحصلت لديها، زين كيف حصلت لديها وهي فاقدة لها؟ لازم أكو قوة فاعلية هي اللي حركتها، يعني أكو جهة هي مصدر الفعل وأكو جهة مصدر الانفعال.
بالنتيجة هذا الموجود لابد أن يكون موجود مركب من جهتين. إذن إما أن تكون هذه المتحركات هي مركبة من جهتين، حيثية قوة وحيثية فاعلية، كما في المثال الواضح في النبات. الآن النبات شجرة من تنمو بعدين صار فيها ثمرة. سؤال، هاي الثمرة كانت واجدة، هاي الشجرة كانت واجدة للثمرة ولا ما كانت واجدة للثمرة؟ إذن كيف أوجدت الثمرة؟ لا بد أن تكون هناك، إذن هي فاقدة ثم حصنة، إذن أكو جهة فقد بيها، ومن جهة أخرى أكو جهة فعل بيها. ما هي جهة الفعل بيها؟ هي المادة. فإذن المادة هي التي، عفوا، أكو جهة فاعلية، أكو جهة فاقدة هي المادة، أكو جهة فاعلية. ما هي هذه الجهة الفاعلية؟ يصورون بأنه الجهة الفاعلية لابد أن تكون هو علة من خارج تجي، مو شرط، وإنما هي الطبيعة نفسها، كما إحنا مذكر يعني فلسفيا بأن الطبيعة الجوهرية هي مصدر الآثار، مصدر آثار الإنسان، إنسانية الإنسان بها آثار لما بها آثار، بها آثار. منو سببها ومنو منشأه؟ نقول جوهرية الإنسان. فالصورة الجوهرية أو قول الطبيعة، طبيعة الإنسان هي مصدر هاي الآثار. فإذا عندما يتحرك النبات من حالة إلى حالة معينة، فإذا لازم، وهذه الحركة حركة، خليها حركة ذاتية، خليها من دون أن تجي يجي محرك خارجي. هذه الحركة يعني حركة، مو المراد من عندها فقط الحركة المكانية، ولو التحرك من حالة إلى حالة النمو، من حالة إلى حالة معينة، كانت شجرة ثم كانت ثمرة، يعني بذرة أول مرة ثم نمت إلى أن صارت شجرة ثم أثمرت، هذا الإثمار، هذا تغير، وهذه حركة. فإذا وحصول شيء جديد بعده فقدان، هذا الشيء الجديد الذي حصل لم يكن موجود، ما هو سببه؟ نقول سببه الطبيعة. هسه طبعا فتكون هي العلة الفاعلية، من هاي الجهة علة فاعلية، من جهة قبول علة مادية، بالنتيجة يكون هذا الشيء مركب، لا بد أن يكون في علة فاعلية. طبعا احنا نقول بأنه هذه العلة الجوهرية، يعني هذه الطبيعة المحركة، من هل هي مقطوعة من الفيض الوجودي؟ هل هي قائمة بذاتها؟ طبعا لا. لماذا؟ لأننا نقول أن كل هذا، سواء هذا إذا نظرنا له إلى علته، فهو في الحقيقة وجود رابط، هذا وجود رابط متوقف على علته أصلا، ما له أي استقلالية، ليس للأشياء أي استقلالية ما لم ترجع علما إلى العلة المستقلة اللي هو الله سبحانه وتعالى. كل الأشياء متقومة به، من متقومة به. فإذا صحيح هذه الطبيعة جاي تنتقل من حالة إلى حالة وجاي تولد، لكنه من دون الفيض الإلهي، من دون قوامية وجودها من قبل الله سبحانه وتعالى، لا قيمة لها، لا أثر لها. وهذا راح يجرنا إلى مسائل هواي مهمة، أنه يعني هل، وإن كان أنا ما أرد أنثير هذا النقاش، بس هو سؤال يعني ينطرح، إذا كان الله سبحانه وتعالى هو الفاعل القريب، دائما فاعل قريب، الله سبحانه وتعالى ليس فاعل بعيد وإنما فاعل قريب، لأنه هذه الطبيعة لا يمكن أن تؤثر أثرها ما لم تكن هناك، ما لم تكن متقومة بمن؟ متقومة بالله سبحانه وتعالى المستقل، ما لم يفيض الله عليها الوجود. هذه المرايا لا يمكن أن تعكس الضوء ما لم تكن هناك شمس ومصدر أساسي يعطيها الضوء. فهكذا، إذن بالنتيجة لا يمكن أن يحصل هذه الآثار إذا الإرادة الإلهية ما رادت تخلي هاي الآثار. إذن هذه القوانين اللي تحصل، ها راح تصير، لا هسه مسألة الجبر قد يكون طولية، فسرناها بالطولية، أنه مع إرادة الله وقوة الله لا تتنافى مع ماذا؟ مع إرادتنا، ولا يؤدي إلى الجبر، وإن كان هو هذا البداية ممكن أن ينطرح هذا السؤال صحيح ويصير بالنقاش، لكنه إضافة إلى ذلك هاي مسألة هواي مهمة. زين، القوانين اللي إحنا الآن، أغلب القوانين اللي جاي نطرحها على أي أساس؟ على أساس أن الطباع جاي تطي أثر وخلص، هذا وأثرها دائم، نقول بأن النار محرقة مثلا، أو غيرها من القوانين، قوانين فيزيائية أو قوانين يعني تجريبية بشكل عام، أو حتى طبعا عدل القوانين العقلية، هذه القوانين العقلية 1+1=2 أو اجتماع الناقضة، هاي ثالث، بس بالنتيجة قوانين الطبيعة والقوانين اللي منصب على الماهيات، هذه قوانين ثابتة، نقول قوانين ثابتة، ما دام وجدت النار لابد أن ماذا؟ أن يوجد أثرها. هذا لا، نقول بأنه المسألة مسألة بيد الله سبحانه وتعالى،
المسألة بيدل. ليش؟ لأنه ما دام هي مو علة تامة، عليتها متقوى بيمن بفيض من الله سبحانه وتعالى. يعني بالنتيجة راح يصير أقرب لأن نفسر بهالطريقة الفكرة اللي قالوها الأشاعرة. قالوا إن الله، قالوا لا يوجد قانون علي. طبعا أنكرهم قانون علي، قالوا لا يوجد قانون العلي، قانون العلية بالخارج ماكو، وإنما غاية ما في الأمر يوجد ماذا؟ يوجد عادة، جرت عادة الله أنه إذا أجت النار تحرق. طبعا مو تطرف هذا الرأي كلش الأخير. عموما بالنتيجة إحنا هسه الهدف الأساسي أنه نفسر هذه الظواهر اللي هي حالة النمو. يوجد علة فاعلية لما يوجد علة فاعلية؟ يوجد علة فاعلية. العلة الفاعلية هي نفس هذه الطبيعة، طبيعة الشيء. ولهذا نحن قلنا عندما نرمي حجارة، هذه الحجارة تبدأ تتحرك وتكون حركتها لا نهائية في قانون القصور الذاتي اللي يطرحه الفيزيائيين. هذا لافازويه تقريبا. هذا القانون يعني معناته أنه بعد تستغني عن العلة الفاعلية، لأن العلة الفاعلية حركتها خلاص صارت تتحرك وحدها، هل تستغني أو ما تستغني؟ نقول لا تستغني. ليش؟ لأنه المحرك حقيقة هو طبيعة الحجارة. الآن أنت عندما تبني بيت، القوام البيت بمن؟ مو بالعامل. العامل غاية ما في الأمر هو محرك، حرك الحجرة خلاها في هذا المكان، لكن قوام البيت راجع علما إلى طبيعة طبيعة الطابوق يعني الآجر واللي انبنى من عنده البناء. فعموما هذا إذن 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 حيثية الفاعلية غير حيثية القابلية، وهي حيثية الفاعلية موجودة ولا يمكن أن يستغني عنها المعلول. زين. قال الجواب: نقف مرة أخرى موقف أولئك الذين يذهبون إلى أن العلة والمعلول ترتبط بتداعي المعاني. يعني مرة نتكلم وفق ماذا؟ وفق هيوم. هيوم بيقول بأنه علاقة العلية علاقة نفسية، ما تداعي معاني. تداعي معاني شنو التداعي؟ يعني معنى يستدعي معنى آخر. يعني أنا كل ما أشوف زيد أشوف صورة ماذا؟ عمرو. تجيني صورة عمرو. ليش؟ لأن زيد وعمرو دائما يمشون سوا، فصار اقتران في ذهني، فصار يستدعى تداعي معاني. وليست العلية سوى العادة والألفة الذهنية. هاي مرة. فنكتفي بالتسمية في صورة في مورد العلة والمعلول دون إثبات علاقة موضوعية حقيقية. يعني أنا عندما أقول النار علة للإحراق فقط عبارة عن عادة، بل بدون أن تكون هناك علاقة حقيقية، بل كلما وجدنا تتابعا بين موجودين نسمي السابق علة واللاحق معلول. وفي هذه الحالة تكون من نكون من منكري قانون العلية في الواقع، ولا نعطي لهذا القانون قيمة أكبر من التسمية، وحينئذ سنشطب على جميع أفكارنا وعلومنا ونحكم عليها بالبطلان. لأنه أغلب هي العلوم قائمة على أساس العلية. قانون العلية قانون مهم جدا في المعرفة. زين. قال ونقف مرة أخرى. لا، إحنا مرة أخرى يعني ما ننكر، هسه مرة ننكر قانون العلية ومرة أخرى لا ما ننكر قانون العلية، وإنما نقف مرة أخرى موقف المؤمن بعلاقة العلية الحقيقية بين العلة والمعلول، أي نقرر وجود علاقة الحاجة الوجودية، أن المعلول بحاجة إلى علة. وعندئذ ففي المواضع التي يكون فيها الفاعل منفصلا عن المادة نلاحظ أن علاقة المعلول بالمادة مستقلة عن علاقته بالفاعل. علاقة يقول إذا الموارد اللي يكون بها الفاعل منفصل عن المادة، الآن مثلا الخياط، خياط منفصل عن من؟ عن المادة اللي هي القماش. قال نلاحظ أن علاقة المعلول بالمادة مستقلة عن علاقته بالفاعل. القميص علاقته بالخياط هذا ما له علاقة، مو تختلف تماما عن علاقة ديمن، علاقة القميص ديمن بالقماش. علاقة القميص بالقماش علاقة قابلية، أن القماش يقبل صورة القميص، بينما علاقته بالفاعل علاقة تفعل فاعلية، يعني فعل أن القميص يحتاج إلى أن يؤخذ، يعني صورة القميص تؤخذ منين؟ يعطيها منه؟ يعطيها الخياط.
فإذا هناك علاقة فعل، علاقة وجودية، بينما القميص علاقة يعني فقدان، يعني علاقة هي حيثية فقدان يعني وقبول. قال مستقلة عن علاقة علاقته بالفاعل. وسوف نفهم أن علاقة المعلول بالمادة هي علاقة التلقي والتأثر. القميص يتأثر، القماش يتأثر. قال ونصل أيضا إلى أن التلقي والتأثر لا يتلائم مع الوجود السابق للأثر، فلا يمكن أن نتصور أن الماء الذي درجة حرارته 10 سوف يقبل مرة أخرى هذه الدرجة، لأنه تحصيل حاصل. هو الآن حاصل على درجة حرارة 10، شلون يقدر مرة ثانية يقبلها مرة ثانية؟ فإذا هو واجد إلها لا يمكن أن يكون بعد يستقبلها مرة ثانية، تحصيل حاصل. قال والإنسان يصير إنسان، والمادة التي تلبست صورة التفاح يعني صارت تفاح فعلا سوف تتلقى صورة التفاح مرة أخرى. مثل هذه الحالة مستحيلة، إذا ما كان واجد له ما يمكن أن يقبل مرة أخرى، إذا كيف يقبل إذا كان فاقد له؟ قال ومن ثم نفهم أن متلقي الأثر يجب أن يكون فاقدا لهذا الأثر من قبله. وبلغة الفلسفة حيثية القبول هي حيثية الفقدان. هاي علاقة بمن؟ علاقة المعلول بالمادة. إذن علاقة المعلول بالمادة حيثية فقدان. ونثبت نظير هذه الفكرة في مورد علاقة الفاعل بالمعلول، فالفاعل المعطي للأثر يجب أن يكون متوفرا على الأثر من قبله. هنا نكون وإلا فاقد الشيء لا يعقل. زين. وبلغة الفلسفة حيثية الفاعلية هي حيثية الوجدان. وفي ضوء هذا البيان نستنتج بوضوح النتيجة التالية: لا يمكن إطلاقا أن يكون المتلقي والقابل عين الأثر، عين الفاعل للأثر. المتلقي فاقد، شلون يكون هو نفسه فاعل؟ الفاقد شلون يكون هو في نفس اللحظة يكون فاعل؟ في حين ذهب، طبعا هذا النقاش مو نقاش حديث، مو نقاش حديث، وإنما هذا النقاش طارحي مثلا أو يعني أبرز من ناقشه هو الفخر رازي. قال ممكن يصير الفاعل، يصير الفاعل هو نفسه يصير قابل. والتفتزاني قال ما شنو المانع أن الطبيب يعالج نفسه، الطبيب يعالج نفسه فماكو مانع. لكن الجواب شنو؟ حيثية، الحيثية تختلف، الحيثية تختلف. فأنه لا مانع من، يقول صدر المتألهين بالأسفار، صدر المتألهين ماذا يقول؟ يقول أن القبول إن كان بمعنى الانفعال والتأثير، ها والتأثر والتأثير، ها زين، هذا هم مطلب يعني جانبي بعد أنا ما ذكرت. إذن بالنتيجة يقول فيجوز أن يكون كون الشيء مقتضا لما يلزم ذاته ولا ينفك هاك اللوازم البسيطة، لا سهلة. عموما فينكر هذه المقطع، طبعا ما ناقله، يبدو أنه ما ناقل زين، ينكر ذلك. ها لا لا أنا كنت ناقل صورت أنه ناقله في مكان. عموما الشيء اللي هسه أرد أبينه هذا شيء آخر. يقول نعم في بعض الأحيان يكون القبول، يكون الشيء الواحد هم قابل هم فاعل، لكن مو هذا القبول اللي يستكمل به، مو هذا القبول اللي يستكمل به، وإنما قبول شيء ما يستكمل به وإنما مترتب عليه. هو حقيقتين، مو قبول شيء فاقد إله، يعني بعبارة أخرى وإنما شيء مولد إله، فإحنا نسميه قبول. هذا القبول مو قبول حقيقي، مو قبول عن فقدان. مثل من؟ مثل يقول مثل الأربعة تقبل الزوجية، ما هي الأربعة من اللوازم؟ كل اللوازم الذاتية لذات الشيء، يقول هذه اللوازم تقبلها الماهية، هذه اللوازم تقبلها الماهية، مو تستكمل بها أساسا، هي مترتبة عليه، من مترتبة على وجوده. وهذا اللي يبينه صدر المتألهين في هذه العبارة اللي تقرأها أنا، وتبينت أنه على هذا المطلب. قال إن القبول إن كان بمعنى الانفعال والتأثر، وتأثر، فالشيء لا يتأثر عن نفسه، فلا يمكن أن يكون الشيء يوجد
فشيء لا يتأثر على نفسي، بحيث هاي حيثية القبول وحيثية الوجدان كلهن يصيرن شنو شيء واحد. وكذا إذا كان المقبول صفة كمالية للقابل، شوف إذا كان صفة كمالية للقابل، ما دام هذه الصفة كمالية والآن أنا فاقد إلها، شلون أصير أنا في نفس اللحظة هم فاعل هم شنو هم قابل؟ فالشيء لا يستكمل بنفسه. وأما إذا كان بمجرد الاتصاف، مثل الزوجية تتصف بمن؟ الأربعة تتصف بالزوجية بصفة لما يلزم ذاته ولا ينفك عنه كلوازم الماهيات سيما البسيطة، ففي الجميع طبعا غير كمالية، إذا كان بمجرد اتصاف بصفة غير كمالية تكون مترتبة بعد تمام الذات الموصوفة، فيجوز كون الشيء مقتضيا لما يلزم ذاته ولا ينفك عنه كلوازم الماهيات سيما البسيطة، ففي الجميع ما عنها وما فيها فيهما واحد، أي جهة الفاعلية والقابلية فيها شيء واحد، الفاعلية والقابلية هنا شيء واحد. ليش؟ لأن الفاعلية والقابلية ما جاي تقبل شيء تستكمل به، ما جاي شيء يعني فاقدة إلى والآن أجت، وإنما هذا مجرد اتصاف. فمثل هذا مرات في تعابيرهم يسمونها قابلية، يقولون أربعة تقبل الزوجية أو تقبل الآثار اللي عبارة عن لوازم، لكن هذا مو هو اللي احنا نتكلم به زين، وإنما احنا نتكلم وين؟ في القبول وال
هذا مستحيل إذا مو قبول
الدار ذاك تستكمل بي، اللي تستكمل بي اللي يعتبر كمان هذا شلون هي فاقدة إلى وتستكمل بي في نفس اللحظة، فيراد شنو؟ يراد لازم له هذا الموجود، ولهذا يقرر سيد العالم يقول هذا الموجود إذا كان بسيطا فلا بد أن تكون هناك علة فاعلية خارج هي اللي أعطت، وإذا كان لا هم بجهة قبول هم بجهة انفعال يعني انفعال وما هم بجهة فاعلية وهم بجهة قبول، فإذا هذا في الحقيقة مركب من حيثيتين، فلا بد أن يكون حيثية وجدان وحيثية فقدان. فالطبيعة اللي عندي هي اللي تحرك ذاتي إلى أن تستكمل وتجيها صور وفعليات أخرى، فإذا أنا إذن في النتيجة ما راح أكون بسيط، راح أكون بجهة فعل فاعلية وبجهة ماذا قابلية، فراح في الحقيقة أكون ماذا؟ أكون مركب ولا أكون شيء واحد، نفسه يستكمل ونفسه يعني فاقد لأمر يستكمل به. قال استنادا إلى النتيجة المتقدمة نقول حينما نجد موضوعا مستقبلا موضوعا مستقبلا يعني يستكمل، تلقى الأثر بنفسه وتوفر عليه، فإما أن يكون وجوده مؤلفا من قابل وفاعلين فيستقبل بأحدهما ويعطي بالآخر، وهذه هي الطبيعة كل الأشياء اللي بها طبيعة حركة، وأما إذا كان بسيطا فسوف يكون قابلا فقط وفاعل الأثر مستقل عنه، وراح يكون خارج ما يمكن أن يكون. قال وبأخذ البيان المتقدم بنظر الاعتبار في مورد حركة النور السريعة وفي مورد ذرات العالم ذات الحركة الدائمة، فإما أن تكون ذات الصورة وفعلية هذه الأشياء يعني فعليتها وصورتها وطبيعتها هي المحركة وفيها حركة ذاتية، نعم الله سبحانه وتعالى أوجدها فيها حركة جوهرية، يقول أوجد المتحرك ما أعطاها حركة حتى يستلزم أنه يكون شنو يكون هو متحرك، لأنه فاعل الحركة لازم يكون متحرك، لا أوجدها متحركة، أوجد المتحرك فتكون متحركة بشكل دائم، شنو المانع؟ هو أوجد طبيعة متحركة فماكو مانع. قال وفعلية تمنحها الحركة وهي ذاتها قابلة للحركة، فمن المحتم عندئذ أن يكون وجودها في الحقيقة مؤلف منين؟ من فاعل وقابل، وإما أن تكون متحركة فقط وليس لديها أي صورة وفعلية سوى أنها تقبل الصورة اللاحقة، فمن المحتم عندئذ أن يكون هناك فاعل وراء المادة تستقبل منه الحركة. ومن هنا يثبت الفلاسفة الإلهيون وجود فاعل وراء المادة. هنا أنا بعد لازم يكون فاعل. وبغض النظر عما تقدم فإن المادة الرتيبة ذات حركات متنوعة. المادة متحركة وحركاتها متنوعة، حركات يعني حركة الشمس، حركة الكواكب، حركة دائرية، حركة غير دائرية. المهم قال ومن ثم أكو حركات عرضية أكو حركات جوهرية، ومن المحتم أن يكون لكل حركة منها علة خارج ماذا؟ خارج أصل المادة، خارج المادة. إذن ليس يعني المادة للمادة فاقدة. إذن على كل حال فلا مفر من إثبات علة فاعلية لكل معلول. الشيخ الرئيس أهم أيضا يذكر هذا المطلب، يقول فقد تبين لنا في مواضع أخرى أنه لا يجوز أن يكون الشيء فاعلا وقابلا لشيء واحد من غير أن يتجزأ ذاته. لكن العنصر إذا كان مبدأ حركته فيه بذاته كان متحركا عن الطبيعة. من اللي يحركه؟ طبيعته هو. طبيعته يعني مناته هو بي صورة. ولهذا قالوا الصورة الجوهرية هي مصدر الآثار، مصدر آثار الإنسان هي صورته الجوهرية. فإذن هنا ما ينكرون القوة الفاعلية، يعني تفسيرهم للقوة الفاعلية، واحد يتصور الفاعل لازم يكون خارج، دائما يكون خارج، هذا التفسير مو صحيح. زين قال وأما ما جاء في نهاية الإشكال من إن العلة الفاعلية هي في الواقع علة مادية فهذا خطأ، هذا هو الاشتباه، ويتضح الجواب عليه من خلال البيان المتقدم. لأن أكو فرق بين العلة المادية حيثية القبول والفاعلية حيثية الوجدان. قال وأما ما طرح في الإشكال من إمكانية ظهور العلة الفاعلية في بعض الموارد اللي هي موارد ماذا؟ موارد الفعل ورد الفعل. قال بمجرد الصدفة والاتفاق، هنا سميناها أكو علة فاعلية، ولا حقيقة كعلة ما تحتاج علة فاعلية، هكذا كان المستشكل. يقول هذا الكلام في الحقيقة فهو كلام متناقض، إذ سوف يكون في مفهومه أن العلة التي لها علاقة وجودية وواقعية بالمعلول لها واقع بمجرد الاتفاق وبلا علاقة وجودية. يعني سؤال أنتم تقولون بأنه هذه العلة الفاعلية علة لو مو علة؟ يقولون علة واقعية، إذا العلة واقعية زين وش يقولون بعد؟ أنها صدفة. يعني صدفة شنو؟ يعني بلا علاقة وجودية. فعلاقة وجودية لأنها علاقة علية، ولا علاقة لا علاقة وجودية لأنها صدفة. فإذا ما هي علاقة الفاعل مع الفعل؟ ويقولون حقيقة الفعل هو يتحرك من ذاته، لكن الفاعل هنا صدفة ما أثر به هذا التأثير، يعني العلاقة بالصدفة صار تصادف. إذا هنا ما عندنا علاقة وجودية. فإذا ما كان عندنا علاقة وجودية والأمر صدفة، كيف يكون هناك علة فاعلية والعلة الفاعلية عبارة عن ماذا؟ عن علاقة وجودية. إذن هذا تناقض في كلامكم. فإما أن تنكرون العلاقة العلية، خلاص نكروا العلاقة العلية من الأساس، ولا تقولون بأنه أكو علة فاعلية من البداية، يقولوا ما أكو علة فاعلية ونكروها حتى في هذه الموارد. المفروض هكذا. هذا بالنسبة لعلاقة العلة الفاعلية. زين ايش قد صار الوقت؟
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.